السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الله يحييكم جميعا. اليوم لقاءنا مهم جدا عن كتاب من أهم الكتب التي ألفت في هذا الزمن، يعني خلال العقدين الأخيرين. برأيي أن هذا الكتاب هو من أهم ما ألف، وهذا الكتاب تكمن أهميته من جهات، من أهم الجهات أنه يتناول قضية بناء على تحديد موقفك من هذه القضية ستنظر للحياة وللأشخاص وللاتجاهات وللحركات وللمضامين وللقضايا بنظرة توافق تحديد الجواب عن هذا السؤال المركزي وهذه القضية المركزية. وطبعا هنا وهنا، يعني الإنسان ممكن يتخذ نظرة تفسر له كل شيء بهذه الطريقة، وممكن يعني يأخذ نظرة تفسر له كل شيء بطريقة معاكسة بناء على القضية المركزية التي عالجها الكتاب. أنا حقيقة لا أريد أن أطيل في المقدمات، سأدخل مباشرة في الموضوع فيما يتعلق بكتاب مآلات الخطاب المدني للشيخ إبراهيم السكران، صلى الله سبحانه وتعالى له التوفيق والبركة والعافية. هذا الكتاب يتناول قضية ما الغاية من الوجود، ما وظيفة الإنسان التي خلق لأجلها، أين تكمن قيمة الحضارة المدنية المادية من خارطة وجود الإنسان، وظائف وجود الإنسان. فهل نحن وجدنا، نحن البشر وجدنا لأجل أن نعمر الأرض عمارة مادية، وبالتالي من يكون حقق هذه العمارة يكون حقق جزءا كبيرا من أو حقق الغاية التي خلق لأجلها، أو نحن موجودون لغاية العبودية، عبادة الله سبحانه وتعالى، والعمارة المادية تعتبر وسيلة وليست غاية. هذه هي القضية المركزية التي يناقشها الكتاب. طبعا المؤلف يتبنى أن الإنسان خلق لعبادة الله وحده لا شريك له، وأن العبادة اسم جامع لا يختص بالتعبدات الشعائرية المحضة، وإنما يشمل إماطة الأذى عن الطريق وكثير من الأمور الأخلاقية، وهذه هي الغاية التي خلق الإنسان لأجلها، وما سوى ذلك من أمور مادية دنيوية، عمارة إلى آخره، إنما هي وسائل، فما كان منها في سبيل تحقيق هذه الغاية فهو خير، وما لم يكن كذلك فهو فضلة الزهد فيه مشروع، وما كان يعني يحقق خلاف ذلك فهو بعكس ذلك. هذه الفكرة المركزية للكتاب. الآن هذا الكتاب مقرر على برنامج صناعة المحاور أو أجزاء منه، أول مرة نقرره في الدفعة السادسة، ويعني نحتاج إلى مناقشة بعض القضايا المركزية في الكتاب حتى يكون مفهوما بشكل جيد. وكما قلت، فهم هذا الكتاب بشكل جيد يتبعه كثير من القضايا الجزئية التفصيلية التي ستنتظم مباشرة بتثبيت القضية المركزية. أول نقطة أود الحديث عنها، وهي التي ستستغرق أغلب حديثي هنا، مع أنها لم تستغرق في الكتاب إلا 10 صفحات تقريبا، ولكن هذه 10 صفحات أنا أعتبرها 10 صفحات مركزية جدا. عنوان المؤلف لهذه 10 صفحات أو الوريقات في بداية الكتاب، عنوان لها بقانون المتوالية الفكرية. قانون المتوالية الفكرية. قانون المتوالية الفكرية يقوم على الفكرة التالية، أنه الإنسان ينطلق من قواعد معينة، لما ينطلق من هذه القواعد، هذه القواعد تؤدي إلى نتائج. أحيانا ما ينتبه الإنسان إلى فساد النتائج التي تنبني على هذه القواعد، يعني هو يلتزم قولا معينا، قولا من الأقوال، أخذوا من فلسفة، أخذوا من فكر غربي، أخذوا من أي مكان، هذا القول الذي يتبناه يؤدي إلى نتائج معينة، أقوال أخرى. ما ينتبه الإنسان لمن يأخذ بالقول الأول، ما ينتبه إلى النتائج. حسنا، إيش مقدار القول الأول الذي أسس الفكر لديك؟ ما مقداره لديك؟ هل صار وثيقا مؤكدا؟ إذا صار وثيقا مؤكدا ستقع في حرج حين تصطدم بالنتائج التي تترتب على هذا القول والتي لم تكن منتبها لها. حسنا، هنا يقول لك الناس ينقسمون إلى قسمين. هناك أناس لا إشكال عندهم في أن يلتزموا باللوازم الفاسدة، في أن يأخذوا النتائج الفاسدة، لأن الأصل عندهم قد صار ثابتا بطريقة لا تقبل التشكيك. فإما أن يأخذ بنتائجه، وإما أن يقع في التناقض، إما أن يأخذ بنتائج القول الفاسد، وإما أن يقع في التناقض. وهذا الأخذ بالنتائج يسمى طردا. يمكن البعض أشكلت عليه بعض المصطلحات في الكتاب. هذا مصطلح مستعمل كثير، ويستعمل في العلوم الإسلامية، يعني مثلا أصول الفقه يستعمل هذا المصطلح كثيرا، اللي هو طرد القول. طرد القول، المشي مع مقتضياته، مع لوازمه. فهو يقول هناك أقوال أساسية يؤخذ بها، لا ينتبه للوازمها، بعدين لما ننتبه للوازمها إما أن لا نأخذ بها فنشعر بالتناقض، أو نأخذ بها فنلتزم بالأقوال الفاسدة لأننا التزمنا بأصولها، أو نترك القول الفاسد من الأصل. هذه 3 احتمالات مرة أخرى وباختصار شديد، وهي قاعدة منهجية مهمة جدا جدا، وتفسر كثيرا من الأقوال في التاريخ والتراث الإسلامي. ولذلك سماها الشيخ إبراهيم السكران، سماها نموذجا تفسيريا، يعني هذا نموذج من النماذج الذي يفسر به كثير من الأشياء، أو يفسر به حركة من الحركات التاريخية. الآن يقول لك إذا أنت التزمت بقول فاسد لم تعرف أنه يؤدي إلى نتائج معينة فاسدة، إذا وصلت إلى هذه النتائج أمامك 3 خيارات: إما أن تلتزم بها وتأخذ بها بناء على أن القول الذي تؤسسه يؤدي إليه، فكذا تتسق مع نفسك ولكن تكون في طريق فاسد، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني: إما أن تلتزم بالقول الأصل وتترك النتيجة، وبالتالي ستشعر بالتناقض لأنك أخذت بالقول وتركت لازمه. الثالث: أنك ترجع إلى القول الأساسي الذي أسست عليه كل شيء فتنقضه وتهدمه، وبالتالي تترك القضية الفاسدة. هذه 3 خيارات، وهو يريد أن يطبقها الآن، يريد أن يطبق هذا النموذج التفسيري على قضية الكتاب الأساسية، اللي هي إيش؟ اللي هي قضية الحضارة ووظيفة وجود الإنسان. هذه القضية التي أشغلت بال الشيخ في هذا الكتاب. طيب، الآن دعونا نطبق هذا النموذج للوصول، أو دعونا نطبق هذا النموذج على الفكرة التي يريد الشيخ تطبيقها. ما الأساس الذي الأساس الفاسد الذي يريد الشيخ أن يقول إنه أدى إلى نتائج فاسدة ثم البعض انتبه لها حين وصل إليها؟ الأساس هذا هو غائية الحضارة المادية. غائية الحضارة المادية، إيش معنى غائية الحضارة المادية؟ معناها إنه نحن وجدنا في هذه الحياة لتحقيق غاية، نحن البشر كلنا وجدنا في الحياة لتحقيق غاية نهائية، وهي عمارة الأرض، عمارة مادية. هذه غائية الحضارة المادية، جيد؟ هذا الأساس الآن. طيب، أنت الآن مسكت هذا الأساس، أنت إنسان مسلم، والله يعني الإسلام جاء ليعمر الأرض وإلى آخره، ماشي، ممكن أناس يأخذون بهذا القول. طيب تعال ننتقل من الخطوة رقم 1 إلى الخطوات التالية، ونرى ما لوازم هذا القول، وهل ستلتزم بهذه اللوازم أم ستترك هذه اللوازم وتبقى على الأصل أم ستهدم الأصل. هاي 3 خيارات، جيد؟ طيب يلا، الآن عندك أساس غائية الحضارة، ممتاز. طيب، الأنبياء لما أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الأمم، ما مقدار ما استغرقت هذه الغاية من خطابهم؟ يعني إبراهيم عليه السلام، هود عليه السلام، إلى آخره من الأنبياء، الله سبحانه وتعالى نقل أقوالهم في القرآن ونقل محور رسالتهم. ما مقدار الحضارة المادية كدعوة للأنبياء في الخطاب القرآني؟ ما مقداره؟ والله خلونا نستعرض مثلا سورة الشعراء التي تذكر الأنبياء متتاليين وتذكر وظيفتهم، كل واحد منهم تذكر الآية أنه قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بالعكس، في نفس السورة ستجد أن هودا عليه السلام يخاطب قومه فيقول أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، إلى آخره من الآيات. فهنا إذا قلت أن الله خلق الخلق لغائية الحضارة المادية، فالسؤال التالي الآن: أين هذه الغائية في خطاب الأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان هناك حضارات مادية موجودة في الأرض، وكان خطابه مرتكزا ليس على دراسة العلوم التي تؤدي إلى بناء المباني المادية. طبعا هل هذا يعني انه لا تبنى المباني الماديه؟ لا طبعا، هذا خطاب، هذا لازم فاسد. لكن الان فقط في فكره الغائيه، وانما الغائيه الاساسيه التي استغرقت في الخطاب النبوي او التي استغرق الخطاب النبوي هي تعبيد الناس لله وربطهم بخالق السماوات والارض، وبالمعنى العبوديه العام الذي لا يقتصر على الصلاه في المسجد والزكاه، وانما على اقامه العدل في الارض، على إشاعة التعاون، إشاعة المبادئ الأخلاقية والقيمية ورعاية الفضيلة إلى آخره مما يجمعه اسم العبادة. طيب الآن ماذا ستقول في خطاب الأنبياء؟ هذا الآن لازم الأول، هل الأنبياء أهملوا الغائية الكبرى التي خلق الله الناس لأجلها؟ طب كيف سيعرف الناس هذه الغائية الكبرى إذا كان خطاب الأنبياء كله أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم يكن فيه قضية الخطاب المادي، الحضارة المادية؟ هذا الآن واحد من اللوازم. فهو يقول لك ماذا سيفعل، هل سيلتزمون بهذا أو لا؟ هو يقول أنه مع الأسف كثير حتى ممن يعد نفسه إسلاميا التزم باللوازم الفاسدة، فأخذ يلتمس في الكتاب والسنة المعاني التي تدل على الحضارة المادية، ثم أعاد تفسير القرآن والسنة وحركة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية والتراث الإسلامي ونشاطات علماء المسلمين على مر التاريخ على أنها تصب في هذا الاتجاه، ومن ثم يقيم الناس بناءها. وإذا التفت إلى واقعك اليوم ستجد أن الغرب هو المتفوق في الناحية المادية، وبالتالي هو الذي حقق الغاية التي خلق البشرية لأجلها، فهم مسلمون ولكن بلا إسلام، باقي بس الإسلام، يعني هم سووا كل شيء من الغاية الوجود بس باقي يسلموا. وهذه القضية تؤدي إلى، أو هذا الالتزام يؤدي إلى مثل هذه النتيجة. طيب استطرادا مهما، وقال ما الأدوات التي سعى أصحاب الخطاب المدني لإيصال الناس إلى هذه النتيجة، يعني إيصال الناس بها إلى هذه النتيجة. الآن الأساس غائية الحضارة، النتيجة ما ذكرنا، طبعا من النتائج الفاسدة التي ذكرها غير ما ذكرت، يقول توقير الغرب، تبخيس التراث الإسلامي، تبخيس التقليل من قيمته، توسيل المفاهيم الشرعية. إيش معنى توسيل؟ يعني جعل المفاهيم الشرعية وسيلة وليست غاية. محاسبة النشاطات الإسلامية على ميزان الحضارة الغربية لأنهم هم اللي حققوا الغاية من الوجود. الابتعاد عن مقابس الإيمان، مصادر الإيمان، واستنكار قضية الذكرى والموعظة. التنكر للسنة النبوية بحكم أنها تفاصيل تفاصيل تفاصيل، وأن القرآن غاية في قضية الحضارة. هذا الآن النتائج. طيب ما الأدوات التي سلكت من أصحاب هذا الخطاب للوصول إلى هذا النتائج؟ طبعا هو يقول أنه أصحاب هذا الخطاب متأثرين، هم متأثرون بالمدرسة الفرانكفونية، ويقصد بهم الحداثيين العرب الذين تأثروا بالثقافة الفرنسية وأتوا بالمضامين الاستشراقية، أو خلنا نقول الأدوات الاستشراقية الفرنسية لتفسير التراث الإسلامي. ما أبرز أداتين لاحظوا نتكلم عن أدوات وليس عن نتائج. الأساس غاية الحضارة، النتائج ما ذكرت قبل قليل. ما الأدوات التي استعملت للوصول أو للانتقال من هذا الأساس إلى هذه النتيجة؟ يتكلم عن أداتين أساسيتين، هذه ممكن تكون أشكلت على البعض من الإخوة والأخوات من طلاب صناعة المحاور أو غيرهم من قراء الكتاب. هاتين الأداتان مهمتان جدا جدا، ومن يفهم هاتين الأداتين يفهم المحورين اللذين يدور عليهما خطاب الحداثيين العرب. يعني خطاب الحداثيين العرب يدور حول هاتين الأداتين. ما هما؟ نعم بالضبط كما تفضلت الأخت المجيبة، أداة التسييس وأداة المديونية. التسييس والمديونية. إيش التسييس وإيش المديونية؟ التسييس كالتالي، نرجع نقرأ التراث الإسلامي ونفسره، نعيد تفسيره بناء على أنه يتبع حركة أنسنة تؤدي أو خاضعة للمؤثرات السياسية، وأن جل ما حصل من مواقف من علماء المسلمين، من إنتاجات معينة فكرية عقدية، إنما هي نتيجة الصراعات السياسية. والشيخ سلطان له كتاب مستقل في هذا وهو مهم حقيقة لفهم مركزية هذه القضية الأداة الأولى. إيش الكتاب؟ الكتاب اسمه التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي، تفسير سياسي لقضايا عقدية في الفكر العربي، اللي هو هنا الشيخ سكران يقصد به جزءا منه اللي هو المدرسة الفرانكفونية، نقدر نسميهم الحداثيين العرب إلى آخره، اللي منهم محمد أركون إلى آخره الجابري وغيرهم. الآن هذه القضية اللي هي التسييس، تفسير، إعادة تفسير التاريخ الإسلامي، التراث الإسلامي، القضايا العقدية الإسلامية، حركة علماء المسلمين بشكل عام، تفسيره تفسير سياسي، كل المذاهب، كل القضايا السياسية، حتى الأحاديث النبوي هي نتاج التأثر السياسي. أفضل كتاب وقفت عليه في نقد ونقض هذه الفكرة، ولا أظن أن له كتابا منافسا، وهو من عجيب ما كتب حقيقة أيضا في 20 سنة الأخيرة، وليته ألف قبل ذلك، لأنه لو ألف في وقت عز الكبار وأساطين الحداثيين العرب لكان له التأثير الأكبر، اللي هو كتاب للمؤلف نفسه للشيخ إبراهيم السكران، وهو التأويل الحداثي للتراث. التأويل الحداثي للتراث، لاحظوا التراث تأويل، والحداثيون هم الذين يقومون بعملية التأويل هذا. إذن هذه الأداة الأولى التي يستعملها أصحاب الخطاب المدني لتبخيث التراث وللوصول إلى النتائج من غائية الحضارة. ما الوسيلة الثانية أو الأداة الثانية؟ الأداة الثانية هي أداة المديونية. المديونية، إيش المديونية؟ إنه نحن خاصة في التراث الإسلامي، نحن إنما نحن عالة على غيرنا من الثقافات السابقة، فالنتاجات الثقافية والعلمية والشرعية هي اقتباسات واستناد على كثير من الأشياء التي أنتجها السابقون، سواء من أهل الكتاب أو من الثقافات الشرقية. وهذه القضية طبعا قضية استشراقية بامتياز، يعني المستشرقون تبنوا هذه القضية بصورة كبيرة جدا، والحداثيون العرب هم عالة على المستشرقين. إذن الأولى التسييس، والثانية المديونية. يعني أنت إيش بقي لك؟ أنت ما بقي لك شيء، ما لديك من شيء ذاتي، هو نتيجة الصراعات السياسية، والباقي هو نتيجة أخذك من الثقافات السابقة. فهذا هو التراث الإسلامي، هذا هو أصول الفقه، هذه هي العقيدة، هذه هي الاتجاهات الإسلامية، هذا هو علماء المسلمين. أنتوا تفتخروا دائما بالإمام أحمد أنه وقف موقف الصمود في فتنة خلق القرآن وعذب وسجن، مين قال لكم أنه هذا موقف عقدي أصلا؟ هذا موقف سياسي، هذا كلامهم طبعا عشان أحد يفهم خطأ، هذا موقف سياسي يعني ليس له علاقة بالعقيدة. ومن قال لكم أن المعتزلة هم الذين تبنوا هذه الفتنة؟ أبدا، القضية لم تكن قضية صراع بين معتزلة أو أهل السنة، هذا تفسيركم أنتم يا بسطاء يا جهلة يا سطحيون، أنكم تفسروا التراث الإسلامي بالتفسير العقدي، معتزلة وأهل السنة والثبات أمام الفتن والصمود للحق ومدري إيش، والإمام أحمد ابتلي وعذب وأوذي في سبيل الله، هذا كل تفسيراتكم أنتم يا بسطاء. وإنما التفسير الحقيقي أنه هذه صراعات سياسية، وانظر كيف يعني يرسمونها في شبكة كاملة. نقض هذا القول كما قلت الشيخ إبراهيم أيضا في كتاب التأويل الحداثي للتراث، وتناول هذه المسألة تحديدا، مسألة محنة الإمام أحمد بن حنبل، ورد فيها على أحد الحداثيين اللي هو فهمي جدعان في كتابه المحنة. فهمي جدعان كتب المحنة للتفسير السياسي لقضية الإمام أحمد، وتبرئة المعتزلة من القضية من الناحية العقدية، وناقشهم الشيخ إبراهيم السكران مناقشة يعني عجيبة جدا في كتاب التأويل الحداثي للتراث. طيب، إذن الأساس غائية الحضارة، متى ما اعتقدت أنه أنت موجود في الأرض لكي تبنيها ماديا، فاعلم أن هذا سيؤدي إلى متوالية فكرية، متتابعة أقوال، متلازمة اعتقادات، وأنك إذا انتبهت لهذه المتلازمة بعد أن تكون قد ثبتت الأصل، إما أن تلتزم بها، وإذا التزمت بها ستنظر نظرة سلبية إلى القضايا الإسلامية، المفاهيم الإسلامية، أقل نظرة سلبية ستنظر لها إنه كل هذه العبادات هي عبارة عن وسائل لتحقيق الغاية العظمى اللي هي عمارة الأرض، عمارة الأرض ماديا. طيب، لأنه الأرض تعمر حقيقة قبل ذلك، يعني يمكن أن يقال للعمارة المعنوية أيضا عمارة. اللي هي بقضية القيم و إلى آخره، وما يصلح الإنسان من حيث بقائه على هذه الأرض بقاء يتفق مع مبدأ الصلاح لا مع مبدأ الفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الفساد في الأرض هذا شيء يتعارض تماما مع الغاية التي خلق الله الإنسان لأجلها. وليست الفكرة أو القضية من وجود الإنسان هي مجرد البقاء اللي هو يعني أنه هو يبقى حيا يتنفس فقط. تعرفوا بالقضية الداروينية أنه الغاية هي البقاء، خلاص أنه الإنسان يبقى، فما أعان وساهم في البقاء فهو مقصود لذاته. ولذلك بعضهم يختصر الإنسان وظيفة الإنسان في أنه أنت مستودع لحمل الجينات، بس أنت وظيفتك ترى تحمل الجينات لغيرك وتساهم في بقاء الجنس البشري. وحتى لا تظن أن هذه القضية كذا هامشية، لا، هي هذه تؤثر في كيف تنظر لبقية الأمور، كيف تنظر للحياة، كيف تنظر لمختلف القضايا. من الطرائف، أحد الكتاب المتثاقفين نوعا ما أو كثيرا كان يحلل قضية قوم لوط. وتعرفوا الآن الموجة هي تبني الشذوذ، وأنه يعني شيء لا يتعارض مع المبدأ الإنساني إلى آخره. فليش لماذا شوف لما تلتزم بالأصل تقع تصطدم. طب لماذا أهلك الله قوم لوط؟ لماذا أهلك الله قوم لوط؟ ولماذا ذمهم الذم الشديد في كتابه؟ هنا أنت عندك أصل فاسد، فعندك هذه النتيجة. إنه ماذا تقف من هذه الآيات؟ انظر التفسير، يقول لك الله عاقبهم لأنهم باجتنابهم النساء وعملهم الفواحش مع الرجال سيؤدون إلى انقراض الجنس البشري، وهذا يختلف مع الغاية اللي هي إنه يبقى الجنس البشري، ويختلف مع الداروينية. وبالتالي الله عاقبهم لأنهم سيسهمون في فناء الجنس البشري، مو عاقبهم لأنهم خالفوا الفطرة، مو عاقبهم لأنه تنكبوا للقيم، مو عاقبهم لأنهم ارتكبوا وانتهكوا الطهارة، ولا عاقبهم لأنه سيسهمون في فناء الجنس البشري. فهذه هي القضية، أنه أنت ما المنطلق الأساسي؟ فهو في الكتاب من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول لك وبكل وضوح وبكل صراحة، وهو يعني أتى بعبارات بهذا المعنى، قال في صفحة 56 يقول بكل وضوح وبكل صراحة، أو بكل وضوح وصراحة وبلا مجاورة، عفواً، بكل وضوح وصراحة وبلا مجاملة ولا مداورة ولا التفاف، الحضارة بالمعنى الشائع والتي هي العلوم المدنية الدنيوية لخلق الرفاه البشري هي قيمة ذات مرتبة تبعية في الوحي الإلهي، قيمة ذات مرتبة تبعية في الوحي الإلهي، وليست الغاية ولا الأولوية الرئيسية أو القضية المركزية كما نحب أن نتظاهر بذلك. ثم قال أعلم أن هذا الأمر يزعج الكثيرين بل ويؤلمهم، يعني كثيرين من أصحاب النوايا الحسنة، ممن يريدون أن يصنعوا صورة جميلة للإسلام، والجمال عندهم ليس من تحقيق مبدأ العبودية وأنك خلقت لغاية عظيمة لتعبد خالق هذا الكون وتتعرف عليه إلى آخره. لا، القضية الجميلة أنه الجميلة الوحيدة الأساسية هي أنه أنت تبني الأرض، البناء مادي فقط. فهو يقول أعلم أن هذا الأمر يزعج الكثيرين بل ويؤلمهم لأنهم يريدون بالكثير من حسن النية كسب تعاطف النخب المثقفة تجاه الإسلام، لكن هذه هي الحقيقة، هذه الحقيقة إذا أردت أن تستخرجها من القرآن. إذا أنت تريد أن تؤسس حقيقة بنفسك هذا شيء آخر، إذا تريد أن تنسبها للإسلام ارجع للقرآن، ما الذي يؤسسه؟ إننا يجب أن نكسب انتماء الناس إلى الإسلام والقرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما هم في ذاتهم، يعني ليس دين أبيك ولا دين أمك حتى تقرر قواعده الكبرى كما تشاء، وإنما هو دين أنزله الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فاعرضه كما هو في ذاته، طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب المناسب وبالخطاب إلى آخره. يقول كما كانوا فعلا لا كما جعلناهم نحن عبر عمليات إعادة التصنيع والتشكيل طبقا لميول المستهلك. وهذه قضية حساسة جدا، يقول كل مرة يعاد تشكيل الإسلام بحسب ميول المستهلك. المستهلك كان قضية اقتصادية، أنت عندك بضاعة اللي هي الإسلام، إيش رغبات المستهلكين الآن؟ الناس إيش الرائج الآن؟ الاشتراكية، الإسلام دين اشتراكي. إيش الرائج؟ أنه مثلا قضية الثقافة الليبرالية مثلا، الإسلام دين ليبرالي. فأجيب لك أقدر اشتراكية، الناس شركاء في ثلاث، في حديث الناس شركاء في ثلاث، جيد. فها الإسلام أول دين اشتراكي. تبغى الثقافة الغربية والقضية الإنسانية والليبرالية، عندك أشياء كثيرة، أنتم أعلم بأمور دنياكم، خلاص، سياسة، اقتصاد، ما تساس به الدول، ما تحرك به البشرية، خلاص أنتم أعلم بأمور دنياكم، أليس هذا من الحديث؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم. إيش باقي طيب للدين؟ باقي الدين نبني مسجد وتروح تصلي في الصف الأول، الحمد لله. وتبغى نحط لك مكيفات جميلة في المسجد كمان، نحط لك، ما في أي مشكلة. اي، هذه مشكله ايش اعاده تصنيع الاسلام طبقا لميول المستهلك. يقول الاسلام في نسخته الحقيقيه الصادقه، للاسلام الذي يميل الى سماعه المخاطبون، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عاش فعلا بين حرات طابه المدينه، لا صوره النبي المصممه للذوق الفرانكفوني. والشواهد واوجه الدلاله التي تبرهن ان المدنيه الدنيويه ذات قيمه ثانويه باعتبارها مجرد وسيله لنصره الاسلام وتحقيق شرائعه تابعه لهذا الهدف، وليست غايه في حد ذاتها او مجالا لمنافسه الشعوب والامم في امتلاك الدنيا الى اخره. لقد جاء القران بشكل واضح بتاسيس مركزيه الاخره في مقابل مركزيه الدنيا. هذا الامر واضح في القران بشكل يخجلنا ان نورد شواهده، ولكننا كثيرا ما نحب ان نتجاهل ذلك ونتعسف في قلب هرم الاهتمامات القرآني. الهرم ايش يعني؟ في هرم غائيات، في هرم اولويات، في هرم مقاصد قرآنية. ايش اللي يتربع على عرشها؟ هو هذا، مركزية الآخرة. تدفعنا كثيرا محاولة إرضاء الآخرين إلى عرض القرآن باعتبار أن رسالته الأساسية العمران المادي، والحقيقة أننا نكذب على القرآن ونضعه في موقع لم يأتي ليضع به نفسه. لا أبدا، لم يأتي القرآن بأولوية العمارة المادية، لاحظوا، مو لم يأتي القرآن بالعمارة المادية، لم يأتي القرآن بأولوية العمارة المادية. وهذه نقطة مهمة، لأنه الكتاب أثيرت عليه إشكال، وهو أنه يحارب العمارة المادية، أنه الكتاب يعني يدعو إلى أنه خلاص يعني تبني لك صنادق من خشب وتجلس على الإبل والخيل، ولا في داعي لا للسيارات ولا للطيارات ولا لآخره. وهذه مبالغة يعني لم يقصدها الكاتب، وإن قصدها الكاتب فلا بأس من أو فيجب التنبيه. يعني حتى الكتاب، لما إحنا نقول كتاب مركزي ومهم، وهذه قاعدة عامة يا جماعة الخير، إنه في أحيان ناس عندهم إشكال، أنت تمدح كتاب وتثني عليه يقول لك بس والله في ملاحظة. طيب في ملاحظة يعني إيش؟ في ملاحظة، الفكرة المركزية للكتاب كيف، الأدلة الأساسية للكتاب كيف، البنيان والهيكل الأساسي للكتاب كيف. إذا كان جيدا تمام، في خمس ملاحظات، طيب ماشي، خمس ملاحظات فرعية، فكان ماذا؟ على أي حال، هذا لو كان أصلا مرادا، هذا لو كان أصلا مرادا من الشيخ، مع أن الشيخ يؤكد على قضية الأولوية، فهو يقول لا أبدا، لم يأتي القرآن بأولوية العمارة المادية، بل جاء بعكس ذلك تماما، جاء ليؤسس مركزية الآخرة في مقابل مركزية الدنيا، جاء القرآن ليحول الدنيا من غاية إلى مجرد وسيلة. ولاحظوا هذا، عدم إلغاء الدنيا، وإنما هي مجرد وسيلة. هذا النص الثلاثة أسطر هذه، أنا برأيي أنها هي تلخص الفكرة المركزية للكتاب. مرة أخرى، لم يأتي القرآن بأولوية العمارة المادية، بل جاء بعكس ذلك تماما، جاء ليؤسس مركزية الآخرة في مقابل مركزية الدنيا، جاء القرآن ليحول الدنيا من غاية إلى مجرد وسيلة. بل إن بيان القرآن لخطر الدنيا في إضلال الناس عن الله أكثر من بيانه لوجوب عمرانها أصلا. هذه قضية مركزية وصحيحة جدا في القرآن، يعني يقول الدنيا جاءت بما يشمل حتى العمران المادي، في القرآن جاءت أكثر في سبيل الحث على الأخذ والنهل منها، أو جاءت أكثر في سبيل التحذير من الافتتان بها. واضح، أي أحد يقرأ القرآن يعرف أن القرآن جاء أكثر بالخطاب الثاني. يقول جاء البيان القرآن لخطر الدنيا في إضلال الناس عن الله أكثر من بيانه لوجوب عمرانها أصلا، فالدنيا في التصور القرآني مجرد وسيلة خطرة يجب التعامل معها بحذر، خوفا من أن تجرفنا عن الحياة المستقبلية اللانهائية في الدار الآخرة، إلى آخر الكلام. وأبدع الشيخ في هذا الكتاب في تتبع الآيات القرآنية في قضية الغاية من الوجود. بعد ذلك موقف النبوات من الحضارات، هذا الفصل رائع جدا في تتبع مواقف الأنبياء من العمران المادي الذي كان موجودا لديهم، الذي كان موجودا في تلك الأمم، لأن البعض يظن أنه ما صار في عمران مادي إلا في هذا الزمن، بينما تجد أن القرآن يقول وعمروها أكثر مما عمروها إلى آخره. فلما جاءتهم رسل البينات فرحوا بما عندهم من العلم. تمام. طيب لفت انتباهي استدلال جميل جدا من الشيخ في فصل دلالة جدلية المدنية الخيرية، دلالة جدلية المدنية الخيرية، وإن كان هو ليس مقررا في صناعة المحاور، ولذلك لن يأتي في الاختبار، لكن فقط سأخذ منه جملة، آخذ منه بجملة أو أقتبس منه جملة رائعة جدا جدا في غاية الجمال. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلق على أصحابه أن يكون فارق الإمكانات المادية بين المجتمع المسلم والكافر مثار شبهة على إيمانهم. يعني يقول مو بس أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة مركزية الآخرة، لا، وإنما جاء أيضا ليقول أنه ترى لو حصل تفاوت مادي دنيوي بين المجتمع المسلم والمجتمع الكافر، لا تجعلوا هذا التفاوت يؤدي إلى شبهة لديكم في الإيمان، فإن القضية ليست في النتائج، وإنما القضية في النتائج بهذا الاعتبار، وإنما القضية في أصلا ما المعيار الذي تقيس عليه، ما المعيار الذي تقيس عليه. وحقيقة هذه الجملة مهمة مع الدليل الذي ذكره. قال: وفي تلك القصة التي نقلها عمر بن الخطاب عن الأثاث الداخلي لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وموقف عمر منه ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ذلك، دلالات بليغة في رسم المشهد، حيث روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب أنه قال: رفعت رأسي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة، فلما رأيت أثر الحصير في جنبه قلت: أدعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. يعني تشعر أن الكتاب ينقلك يعني بمسافات طوئية بين واقع يرسم ويؤمل، وبين واقع كان موجودا، وغائيات كانت تحرك المجتمع النبوي. هذه القضية حقيقة هي هذه القضايا المركزية التي يدور عليها الكتاب. ثم جاء بعد ذلك إلى موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع إنه ما الموقف من النصوص القرآنية التي قد يفهم منها غائية الحضارة المادية؟ شوفوا، مو التي يفهم منها مشروعية استحسان، لا، ما التي النصوص التي يفهم منها غائية أو أولوية. ومن أبرزها: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: خليفة يعني يعمر الأرض، خليفة ليعمر الأرض، هذه وظيفته. أناقش هذه القضية شرعيا: هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. أبين أنه إيش معنى استعمركم، وأنه هي ليس المقصود استعمركم يعني طلب منكم العمارة المادية، وأنه طبعا جاء أتى بتفسير كبار المفسرين، وأتى بالبيان اللغوي المتعلق بها، وكذلك حتى لو كانت استعمركم طلب منكم عمارتها، إنه ليس هنا قضية الأولوية أو الغائية. على أي حال، الكتاب في مجمله يدور على هذه الفكرة، وأنا برأيي أننا في زمن نحتاج فيه إلى تأسيس هذه الفكرة وغرسها من باب، ليس من باب إهمال الأسباب، وليس من باب عدم الاتجاه إلى القوة المادية، وليس من باب إنه المسلم أن المسلمين فرطوا في القوة المادية وينبغي عليهم أن يزدادوا تفريطا. أبدا 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 ليس هذا هو الباب، وإنما من باب أنه إعادة ضبط المصنع، إعادة ضبط معايير الإنسان التقييمية للحياة، إعادة ضبط المعايير، ثم بعد ذلك نظم وترتيب كل الرؤى الجزئية داخل الوجود بناء على هذه الرؤية المعيارية، القضية المعيارية الأساسية التي أنت موجود لأجلها وتقيم كل شيء بناء عليها، ثم بعد ذلك تنظم وترتب وتقود التفاصيل في هذا الحبل الواسع العظيم الذي هو الرؤية المعيارية الأساسية. خلق الله السماوات والأرض، وخلقك أيها الإنسان في ظرف هذا الوجود الكوني لتتعرف على هذا الخالق العظيم وتعلم صفاته وتعبده وحده لا شريك له، ولتصلح في الأرض ولا تفسد، ويكون صلاحك في الأرض بما شرع الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الله يريد منك الإصلاح وبين لك قانون الإصلاح، وأتى بهذا القانون في مختلف قضايا الحياة ومختلف أجزائها. هذه هي النظرة التي تنظم لأجلها كل شيء وفيها كل شيء، وتقيم بها المركزيات الكبرى في الوجود الإنساني والوجود البشري. اقشع هذه النظرة المستمدة من الوحي، وانظر إلى النظرات الأخرى المستمدة من كل من أشياء مختلفة، كل شيء إلا الوحي، وانظر ما الذي ستقوده هذه النظرات الأخرى من لوازم فاسدة. مثلا ما قضية ما أين مكان القيم الأخلاقية من العمارة المادية، وأيهما أولى، ولو أدت هذه على حساب هذه أيهما يقدم؟ أين الإجابات التي يمكن أن تقدم ضمن رؤية معيارية شمولية؟ هذه الإجابات صعبة جدا في ذلك السياق. على أي حال، هذا ما أردت الحديث عنه. بطبيعة الحال هذا ليس تعريفا شموليا بالكتاب، هذا حديث عن القضية المركزية في الكتاب، وحاولت أن نركز على القضية المتوالية الفكرية لأنه فيها بعض المضامين الصعبة، وفيها قضية مركزية في موضوع فهم الأدوات التي تؤدي إلى هذه النتائج. الله يعطيكم العافية جميعا على الحضور، وإذا في مداخلة أو سؤال أو شيء فمرحبا بكم. طيب، عزوز يسأل: بعض الفصول في الكتاب متعبة ولا أستطيع فهمها إلا بصعوبة، فهل من كتاب يكون مدخلا لكتاب مآلات الخطاب المدني؟ جميل السؤال. مدخل لكتاب مآلات الخطاب المدني، يعني الآن ما يحضرني مدخل أعتبره مدخلا، لكن سلطة الثقافة الغالبة للشيخ إبراهيم السكران أسهل نوعا ما، لأنه برضو في مواضع صعبة، أسهل نوعا ما من مآلات الخطاب المدني، وفيه مواطن مشتركة تفيد، لأنه في الأخير الخطاب المدني هو من جملة الثقافة الغالبة، فممكن يكون يعني معين، لا أستطيع أن أسميه مدخلا جيد. ولكن أنا عندي نصيحة: ركزوا على الأفكار الكبرى في الكتاب والكتب بشكل عام، ليس بالضرورة أن نفهم كل شيء فيما نقرأ، ليس مهما أن نفهم كل شيء مما نقرأ. عندي الكتاب مكون من مثلا فيه مثلا 20 عنوانا، الكتاب فيه 20 عنوان، هذه 20 عنوان إذا أنا فهمت منها 13-14-7 ما فهمتها ما في مشكلة، طالما أنها من فروع الكتاب وليست من أصوله. طيب، طيب، جزاكم الله خير كل من يدعو. اللهم آمين. اللهم تقبل منا ومنكم، تقبل منا ومنهم صالح العمل يا رب. طيب، مداخلة لاسم صعب شوية: من يعترض بأن الكتاب قد يلمح للتفريط بالقوة المادية، أرى أن ذلك مستحيل، ليس فقط لأنه لم يقل بذلك، بل لأن هذا متأصل أصلا في النفس الإنسانية، سبحان الله، فمجاهدة النفس هو في مجاهدة هذه الرؤية أصلا. جميل، رائع. طيب، غفر الله ذنبك وفرج همك، كنت سأنسحب من الدفعة ولكن الآن تشجعت على دخول الاختبار. طيب، الله يعطيكم العافية. والاختبار راح يكون فيما يتعلق بأسئلة مآلات الخطاب المدني، كلام اليوم راح يكون مهم في الاختبار. طيب، طيب، ممكن مختصر لقانون المتوالي الفكري؟ اللي تأخرت على البث، وإن كانت المحاضرة مسجلة فلا مشكلة. نعم، مسجلة، ستبقى هذه المحاضرة إن شاء الله. قرأت التأويل الحداثي وجدته صعبا، هل هو كذلك؟ نعم، هو كذلك. التأويل الحداثي أصعب من مآلات الخطاب المدني، وهو لكنه يشتغل في منطقة لا يشتغل فيها مع آلات الخطاب المدني، لذلك هو ضروري مهم جدا جدا. التأويل الحداثي كتاب عظيم حقيقة. فلكن صعب انه الانسان مو متعود على اللغة الفكرية، صعب انه يعني يفهمه. فلذلك انا اقول لا تستعجلوا فيه، لا تستعجلوا في كتاب التأويل الحداثي للتراث اللي مو متعود على هذه القراءة. اللي يفهم مآلات الخطاب المدني جيدا، وانا برأيي مآلات الخطاب المدني لا تقرؤوه اقل من 4 مرات 5 مرات كاملا، يعاد 4 5 مرات. الكتب المركزية لازم تعاد يا جماعة. انا بإذن الله في سلسلة الى طلاب البرامج العلمية، تعرفوا الآن قدمت تقريبا 5 محاضرات فيها، واحدة من العناوين القادمة ستكون عن مركزية المراجعة لطالب العلم. مركزية المراجعة راح أفرد لها حلقة كاملة بإذن الله في سلسلة إلى طلاب البرامج العلمية. فالمراجعة والقراءة وإعادة النظر مهمة جدا، وأنا ما أعرف كيف الإنسان يظن أنه سيصبح شيئا مذكورا في العلم وهو لا يعيد القراءة للكتب المركزية. التلخيص والإعادة والقراءة يا جماعة، المزني قرأ كتاب الرسالة الشافعية 500 مرة، وهناك بعض العلماء صار يوصف باسم كتاب. هناك من كرر صحيح البخاري وصحيح مسلم 10 مرات كقراءة. فالكتب المركزية لابد أن تقرأ وتعاد مرارا. وكما قلت، كون الكتاب مركزيا لا يعني أن كل معلومة فيه صحيح. لذلك مآلات الخطاب المدني، لا أقول كل ما في كتاب مآلات الخطاب المدني صحيح 100%، لا، عادي يكون هناك ملاحظات، يكون هناك إشكالات، لكن أهم شيء المضامين الأساسية والهيكل الأساسي للكتاب. هل التسميات التي يطلقها ويؤلفها المؤلف مطلوبة مثل البقعة السوداء؟ لا طبعا، ليست مطلوبة بهذا الاعتبار اللي هي خاصة بالمؤلف. لكن مدرسة الفرانكفونية مثلا، لا ممكن تكون مطلوبة مثل هذه التسميات يعني خلينا نقول الوصفية اللي يصف فيها بعض الأمور كشيء ذاتي، لا. سؤال جميل من أنس، كيف يخلص المرء نفسه من هذه الرؤية المادية؟ لأن المرء قد يضعف في زحمة الحياة، وكيف يخلص غيره من هذه النظرة من الوسائل؟ أول وسيلة هي اعتبار القرآن هو المصدر الأساسي لرسم الغاية من الوجود. يعني إذا لم يكن القرآن هو المصدر الأساسي لرسم الغاية من الوجود، فلماذا أتى القرآن؟ يعني ما الذي يمكن أن يكون أتى به القرآن؟ إذا لم يأتي القرآن ليقول لك أنت أيها الإنسان، يا من خلقك الرحمن، هذا الكتاب كلام الرحمن ليقول لك من أنت وما المطلوب منك وإلى أين المصير، إذا لم يعالج القرآن هذه القضية بوضوح، فلماذا نزل القرآن أصلا؟ لماذا نزل القرآن؟ هل نزل القرآن ليأتي ببعض التفاصيل والأحكام العملية فقط؟ القرآن في أساسه جاء لهذه الغاية، جاء ليقول لك أيها الإنسان من أنت. أنت الآن موجود غصبا عنك، قهريا موجود في هذه الدار، في هذه الأرض. من أنت؟ من أتى بك؟ ولماذا؟ وما الذي يراد منك؟ وما الذي يراد بك؟ وإلى أين؟ وكيف؟ هذه الأساسات هي التي جاء لأجلها القرآن، وهي التي جاء بها القرآن. ولذلك دائما تجد الرسل يستطيعون تلخيص دعوتهم بشكل واضح، رسالة مركزة واضحة. ترى ما لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا، هذه دائما تجد الرسل يكررونها. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يأتون ينكرون عليهم بعض الأشياء التي تختلف أو تخالف مبدأ الصلاح والإصلاح في الأرض الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فتجد شعيب ينكر على قومه، تجد شعيبا ينكر على قومه التطفيف أو النقص في المكيال والميزان. وتجد لوطا ينكر على قومه الشذوذ الجنسي. وتجد وهكذا، تجد الأنبياء ينكرون على أقوامهم الأشياء التي خالفوا فيها مبدأ الغاية من الوجود. طيب لماذا؟ طيب لغة الشيخ سكران، مو لماذا، لغة الشيخ سكران عالية وكأنه يترنم نظما جزلا. رائع، صحيح والله. طيب ما هي الإشكالات التي وجدتها في الكتاب؟ أعتقد أنه مهم نعرف، بما أنه كتاب مركزي ويراجع كثيرا. يعني برأيي بعض الإطلاقات في الكتاب هو يعني إما أن أعطيها حقها في النقاش أو لا يصلح أن أذكرها بشكل مجمل. لكن مثلا في تأجيل نتائج الاستقامة كان في بعض الإطلاقات نوعا ما، يعني قد يفهم منها أشياء في إهمال الجانب الأسباب المادية في التفوق، خاصة أنه الله سبحانه وتعالى يعني يرتب النتائج على الأسباب. يعني ليس كل تقدم دنيوي هو استدراج محض، هو استدراج محض، وإن كان هو في الأخير ليس الغاية. قد يكون تقدم الدنيا، هو يذكر أن التقدم الدنيوي دائر على سنة الاستدراج، استدراج الإلهي، لكن هذه القضية برأيي تحتاج تفكيك نوعا ما. يعني مثلا يأتي كلام ابن تيمية: وقد ينصر الله الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويهلك الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، إلى آخره. يعني هناك بعض المفاهيم تحتاج تفكيك نوعا ما في هذه القضية، أرى أن فيها بعض الإطلاقات قد تؤدي إلى إشكال في من هذا الباب، لكن مو هذا وقت نقاش الملاحظات. طيب يا شباب، لا أحد يرسل عشان يقرأ سؤالي. طيب وين سؤالك؟ خلينا نشوفه، يلا ماني شايفه. طيب هذا سؤالك: ما أبرز الكتب في أصول الانحرافات غير كتب صناعة المحاور المعتمدة؟ طيب، هو أول شيء أتمنى أنه تكون ضبطت كتب صناعة المحاور عشان ما يكون السؤال يعني تسجيل أشياء بدون، لكن الظن بك أنه البحث. طبعا أصول الانحرافات تنقسم إلى قسمين: في أصول انحرافات للمذاهب التراثية الإسلامية القديمة، وفي أصول انحرافات المعاصرة. وأنا برأيي أنه الانفكاك بينهما ليس كبيرا. يعني هناك أصول في الانحرافات المعاصرة مبنية على أصول في الانحرافات القديمة. ففهم الانحرافات القديمة يعين على فهم الانحرافات الجديدة. لا أقول أنه يتوقف، ما أقول أن فهم الانحرافات الجديدة يتوقف على فهم الانحرافات القديمة، لكنه يعين. أما بالنسبة للانحرافات الجديدة، فأنا برأيي حقيقة كتاب ينبوع الغواية الفكرية، كتاب سلطة الثقافة الغالبة، كتاب مآلات الخطاب المدني، هذه الثلاثة كتب برأيي إنه من أهم الكتب حقيقة، من أهم الكتب لفهم أصول الانحرافات الفكرية المعاصرة المتعلقة بالناحية الحداثية تحديدا، وهي الأكثر سيطرة والأكثر تأثيرا. طيب قد تقول صناعة المحاور، لا ترى ليست مقررة كلها في صناعة المحاور، يعني مآلات الخطاب المدني المقرر منه في صناعة المحاور قليل من الكتاب، ليس كاملا، فارجع للكتاب الأصل كاملا. سلطة الثقافة الغالبة ليس مقررا أصلا، فارجع إليه. ينبوع الغواية الفكرية ليس مقررا كاملا، مقرر مختصر الكتاب، فارجع إليه كاملا. أنا برأيي هذه الثلاث الكتب تعتبر كتب مركزية في الموضوع، وبعد ذلك يمكنك هذا بس كمداخل، يعني مركزية أساسية في المرحلة الأولى. بعد ذلك التوسع أمره سهل، يعني ليس صعبا، يعني يمكن الإنسان أن يأخذها ملفا ملفا. يعني مثلا دراسة الجانب الاستشراقي بلا شك أنه من أصول الانحرافات الفكرية المعاصرة المدرسة الاستشراقية. بس المدرسة الاستشراقية أصول الانحرافات الفكرية، يعني هي تعتبر من أصول الانحرافات الفكرية ليس باعتبار أنه هي قول معين ولا أصل لاتجاه معين، لا، هي باعتبارها منجم الانحرافات المعاصرة الفكرية المعاصرة. فاشتغل المستشرقون في القرنين 19 والعشرين، اشتغلوا اشتغال كبير جدا في نفض التراث الإسلامي ونقده من مختلف الاتجاهات. يعني مثلا اليوم لما تكلم إبراهيم السكران عن الأنسنة، أو لما تكلم عن التسييس، لما تكلم عن المديونية، هذه كلها نتاج منجم الاستشراق. ففهم الاستشراق كأساس خلينا نقول ومنبع للانحرافات الفكرية المعاصرة، أنا برأيي مهم جدا. لما تقرأ تأويل الحداثي للتراث، وهو من الكتب المهمة في فهم أصول الانحرافات الفكرية المعاصرة وعلاقتها بالاستشراق، أرجو أن تضيف هذا عندك، التأويل الحداثي للتراث من جهة الربط بين الإشكالات الحداثية وبين المنبع الاستشراقي، أفضل كتاب رأيته في الربط بين الإشكالات الحداثية وبين المنبع الاستشراقي هو كتاب التأويل الحداثي للتراث، وتتبع أصول الأفكار الحداثية وكيف أنها آتية من المنبع أو المنجم الاستشراقي بشكل رهيب جدا. ففهم الاستشراق، أصول الاستشراق والمستشرقين، أنا برأيي أنه معين. طبعا الآن إحنا ما إحنا في مرحلة الاستشراق والمستشرقين وجولد زيهر وشاخت وإلى آخره من الأسماء الكبيرة، لكن فهم أقوالهم تلك برأيي أنه معين على فهم ما نتج عن من آثار. طيب، يا ليت تستمر محاضرات شرح المقاصد لأنها كانت تعيننا كثيرا. الله يعين وسهل، والله إن شاء الله راح تستمر بإذن الله تعالى. يعني كانت فترة الماضية فترة إعادة ترتيب أوراق من ناحية المحاضرات والبرامج، ولذلك المتابع منكم بشكل جيد يلاحظ أنه في آخر 3 أسابيع أو أسبوعين صارت البثوث عندي كثيرة بحكم أني رتبت الجداول المتعلقة بالبرامج. حقيقة القضية متزاحمة جدا، فالقادم خير إن شاء الله. غدا أيضا يوجد بث إن شاء الله لخريجي صناعة، خاص بخريجي صناعة المحاور، وهكذا يعني في كثير من الأيام يكون هناك بثوث، يعني في يكون هناك بثوث للبرامج، وشرح مقاصد المحاور ستعود بإذن الله تعالى. لكن قد لا أعد بإني سأنتهي من كل مقاصد صناعة المحاور في هذه الدفعة، لأنه يعني أصلا أوشكنا يعني، لكن على الأقل سأسجل بعض المواد، أقل شيء أسجل مادة يعني واحدة من شرح المقاصد للمستوى الخامس، وبعدين إن شاء الله ربنا يسهل الباقي. طيب، رضوان، ألم يستمد المسلمون العلوم غير الشرعية من الحضارات الأخرى ويطوروا عليها؟ ألم؟ لا، جواب لا. إذا قصدت المعاصرين لا، وإذا قصدت السابقين فالقضية كانت بالعكس، هم اللي أخذوا وطوروا. الكتاب بصراحة يبدو كيد تمتد لتنقذنا من الدوامة المادية التي تحيط بنا وتجعلنا نعيد ضبط البوصلة. هذا التعبير برأيي يعني لو لم يخرج من يعني من الحاضرين إلا ما يدل على هذا المعنى، وأنا متأكد أن هذا المعنى يدور في نفوس الكثير، فهنا تكون الفائدة قد وصلت بالضبط، قد وصلت بالضبط، لأنه هذا هو المقصود من الكتاب. طيب، ندى تقول أنا مؤمنة بكل ما ذكرت، ولكن لا أستطيع استحضار هذه المعاني عند خروجي من المنزل، أعيش في الغرب وكل شيء عندهم يتحدث عن المادة. هناك أناس يزيد إيمانهم لما حين يروا الحياة المادية الجامدة جدا، أنه طبعا لابد يكون عندك رافد تجديدي، يعني رافد اللي هو القرآن تحديدا، فلما يكون عندك القرآن يغسل ويجدد المعايير ويفعل، ثم تذهب فترى الصورة، يعني هنا ترتفع 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 وتسمو، فترى الأشياء بأحجامها الطبيعية، ترى الأشياء بأحجامها الطبيعية. حين تأخذ في الأثر المادي تتصاغر تتصاغر تتصاغر، فترى الأشياء أضخم مما هي عليه بكثير، أضخم مما هي عليه بكثير. فأنا برأيي أنه يعني بالعكس، لما يكون عندنا المعيار القرآني واضحا ثم تبدأ تحاكم الصور عليه، تزداد إيمانا بسلامة وعظمة وتسامي هذا المصدر، و تزداد قناعة بصعوبة الحياة ضمن هذا الإطار البعيد عن الوحي. طبعا مو أنه الإنسان ما راح يتأثر، ممكن يتأثر بأشياء، لكن الإنسان يحتاج أن يمد الحبل الدائم بينه وبين القرآن ليعيد التذكير بهذه المعاني. ويعني برأيي يعني الوسائل الحديثة هذه في العلم ومتابعة العلوم والبرامج هي أيضا مما يعزز الإنسان ويجعله يعني يمد بحبال بينه وبين العلوم التي تعيد لديه ضبط البوصلة. الحمد لله، شباب صناعة المحاور، واحة خضراء مثمرة وسط الصحراء إلى آخره. جميل، الله يتقبل يا رب، الله يجعلنا وإياكم منارات خير، ويرزقنا وإياكم الصبر على هذا العلم وتذكر الثمرات والغايات. أنا يعني ما أعرف الإنسان كيف ممكن يتنكب الطريق العظيم والطريق العالي إذا كان يدرك الغايات والمآلات. دائما نصيحتي للإنسان في طريق العلم وطريق المعالي أنه لا تفصل المنطقة التي أنت فيها اليوم عن مآلاتها، عن مستقبلها. تذكر حالك إذا استمريت في الطريق الإيماني والعلمي والمعرفي بالقصد الشريف والقصد النبيل والنية الخالصة، تذكر دائما بعد سنوات ما الذي يمكن أن تكون النتيجة، وكيف لو عشت في يعني بعيدا عن هذا العالم ايا كان طبعا سببه، يعني مجالات الخير كثيره الحمد لله، لكن تخيل الانسان يعيش في عالم تافه لا هدف له لا معنى لا غايه، كيف سيكون بعد سنوات؟ وما مآل القسم الاول اذا قام بحق العلم وهو العمل، ما مآله حين يعني يبعث يوم القيامه وحين يلتقي به او يعني يرى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون من الواردين عليه ام يكون من المردودين عنه؟ والآخر كيف سيكون حاله؟ يعني الإنسان دائما يتذكر المآلات والعواقب يهون عليه ما هو فيه ويستمتع بالعكس. طيب اقترح ان يتم تاليف ارجوزه متضمنه لمحتويات مقرره يتم حفظها في الصدور، ولكن بعد مذاكره لان الارجوزات والقصائد الى اخره. طيب جزاك الله خير يا ابن مصر على هذا المقترح. ممكن واحد يكون يعرف في الاراجيز فينظم هذا المقترح يحول لشيء عملي. طيب ينبوع الغوايه الفكريه اسهل طريقه لمذاكرته، اسهل طريقه لمذاكرته انه تاتون بالمزالق مزلقا مزلقا، مثلا مزلق القراءه المفتوحه للنص مزلق العقل، وتلخصون الاشكال ثم تاتون بتلخيص الردود على هذا الاشكال النقاط المركزيه. يعني مثلا القراءه المفتوحه للنص او النص المفتوح للقراءه من النقاط المركزيه في الرد عليه قضيه المحكم والمتشابه، خلاص تكتب هنا تحته هكذا ترتب، هذا أسهل شيء. طيب يا ريت يتم مناقشة تنبؤ الغواية الفكرية لاختبار ما زال قدر النصوص وأفكار ومركز إنه جسمه صعب. طب هو الاختبار بكرة يعني فصعب. طيب آخر سؤال شيخ، نحن نعيش الآن على إمدادات الغرب، يعني أنا فاهم معنى مقصد السؤال وكنت أختلف في طريقته وأختلف في المعنى، أنه إمدادات الغرب كذا بهذه الطريقة وعدم رؤية الجانب الإفسادي الآخر وحتى هذا الجانب، لكن عموما هو الفكرة من المادة هذه كلها هي أنه الإنسان يكون عنده معيار، أنه حتى لو أنا تأخرت في سبب من الأسباب الدنيوية التي أمرني الله بها فأنا تأخرت في وسيلة، ولو تفوق الآخر في وسيلة مادية ونتج عن ذلك فساد عريض إلى آخره من فهذا إشكال وفيه تقصير نواوة، ولكنه لم يحقق الغاية من الوجود، يعني لم يحقق الغاية من الوجود، وموقف القيمة أو موقع القيمة من المادة وموقع الخلق من التفوق العلمي التجريبي وإلى آخره. عموما الله يعطيكم العافية جميعا وأشكركم على حسن المتابعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.